ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. يوما بعد يوم تزداد وتيرة الأحداث في شبه الجزيرة الكورية على أثر الخلاف المتنامي بين واشنطن وبيونغيانغ التي أطلقت صاروخا باليستيا عبر أجواء اليابان وسقط في المحيط الهادئ في أول خطوة من نوعها منذ 8 سنوات، ما أسفر عن دورة جديدة من التصعيد في المنطقة. من جانبه أدنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، وحث بيونغيانغ على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وشدد بيان صادر عن المتحدثة باسم الأمين العام على أن تصرفات كوريا الشمالية تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وتنسف الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود المبذولة لإقامة الحوار بين أطراف الأزمة. ودعا غوتيريش بيونغيانغ للمضي قدما نحو إعادة فتح قنوات الاتصال بحثا عن حل سياسي للأزمة الراهنة. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره البيت الأبيض أن كافة الخيارات للتعامل مع قضية كوريا الشمالية مطروحة على الطاولة، وأعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن أمرا جديا يجب أن يحصل ردا على تنفيذ كوريا الشمالية تجربتها الصاروخية الأخيرة وصفة إياها بغير المقبولة، لكنها لم توضح طبيعة هذه الإجراءات الجدية التي سيناقشها مجلس الأمن. فيما دعا سفير الصين بالأمم المتحدة كل الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الاستفزاز ذات المتبادلة التي قد تزيد من تدهور الوضع الإقليمي. أما السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا فقال للمجلس إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للقضايا التي تعصف بشبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنه يجب الحد من التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول. ودعت الصين وروسيا الولايات المتحدة إلى وقف نشر منظومة دفاعها الصاروخية والتي تعرف باسم ثاد في كوريا الجنوبية. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور وائل عواد المتخصص في الشؤون الآسيوية. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أسعد الله أوقاتكم بأسئلة.
بداية دكتور، كيف تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع كوريا الشمالية بعد تحديها لقراراته واستمرارها في إطلاق تجاربها الصاروخية مع إدانة الأمين العام للأمم المتحدة تصرفات كوريا الشمالية واصفا إياها بأنها تنسف إمكانية الحوار؟
في الواقع ما تقوم به كوريا الشمالية هو نتيجة أنها تريد أن تحافظ على قوتها وعلى أيضا حماية كيانها من أي اعتداء أمريكي محتمل. لهذا السبب فهي تريد أن تعزز من قدراتها الدفاعية وقدراتها النووية التي تعتبر قوة ردع منع الولايات المتحدة من أي القيام بأي عملية عسكرية قد تدفع إلى تغيير النظام. لذلك فإن تسعى من هذه وجهة نظر كوريا الشمالية. أما بالنسبة للمجتمع الدولي في الواقع فإن الولايات المتحدة تقود حملة شعواء ضد كوريا الشمالية بسبب قيامها بمثل هذه الأعمال الاستفزازية وخصوصا التجارب الصاروخية التي تزداد في الآونة الأخيرة وتثبت أيضا قدرات كوريا الشمالية على ضرب أي مدينة فيها الولايات المتحدة، الأمر الذي سيجعل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي التفكير مرتين قبل القيام بأي عمل عسكري لإسقاط النظام.
نعم، طيب في ظل يعني هذا تنديد الدولي والعقوبات التي جرت على كوريا الشمالية، ما الذي تريده بيونغيانغ من إطلاق هذه الصواريخ والتي ربما تعيق التسوية السياسية كما يرى مراقبون؟
الواقع التجربة الأخيرة هي رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها قادرة الآن على ضرب أي مدينة في الولايات المتحدة، خصوصا وأنها تركز الآن على جزء الإسقاط وهذا سبب أن الولايات المتحدة الآن تتخوف من تفاعل هذه القدرات وتنميتها من خلال هذه التجارب المتكررة. كوريا الشمالية هي تطلب من الولايات المتحدة اتفاقية لمنع الاعتداء عليها مقابل تخليها عن برنامجها النووي، وأيضا توقف عن الأعمال الاستفزازية والعمليات العسكرية والتدريبات مع كوريا الجنوبية على المناطق الحدودية. إذا تم الاتفاق من خلال الدبلوماسية لا أعتقد أن هناك حلا عسكريا، ومن المستبعد جدا أن يكون هناك حلا عسكريا في ظل التفوق العسكري والقدرات النووية لكوريا الشمالية. لكن إذا أرادت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يعطوا فرصة للدبلوماسية، أعتقد العودة إلى الحوار كما السابق الذي كان مع دول الجوار زائد الولايات المتحدة قد يفتح المجال مرة أخرى إلى التوصل إلى حل السلمي لهذه الأزمة وليس إلى عدم.
دكتور، رغم نشر الولايات المتحدة منظومة دفاعية لها في كوريا الجنوبية واليابان، إلا أنها لم تتصدى للصاروخ الكوري الشمالي. ما هي الأسباب، أم أنها يعني سياسة أمريكية لعدم التصعيد في ظل سياسة ترامب الغير مفهومة؟
في الواقع هي خطوة استراتيجية من قبل الولايات المتحدة أولا لعدم إثارة الرد الفعل الكوري الشمالية، وهي تمتلك الصواريخ والقدرات النووية في حال أرادت الانفصال من الولايات المتحدة. لذلك فهي تريد أن تعسكر هذه المنطقة، والمنظومة السادة التي وضعتها في كوريا الجنوبية هي ليست موجهة فقط لكوريا الشمالية. الجميع يدرك والخبراء العسكريون يدركون أيضا أنها هي موجهة ضد الصين وضد روسيا، وبالتالي فهي الولايات المتحدة تستغل هذه الأزمة مع كوريا الشمالية لعسكرة الآسيا باسيفيك، وبالتالي توجيه اللوم وتوجيه القوات وقدراتها في معركة قادمة مع الصين وليس مع كوريا الشمالية. كوريا الشمالية هي تدرك تماما أن واشنطن لن تقوم بمثل هذه العملية طالما أنها تملك القوة الردع النووية، وهي أيضا تراقب تطورات وبرنامجها الصاروخي الثالثي وقدراتها. وبالتالي فإن هذه التجربة أعطت الولايات المتحدة أيضا الخبراء العسكريين المفهوم والبعد الاستراتيجي لما توصلت إليه تكنولوجيا كوريا الشمالية في مثل هذه الصواريخ.
نعم، المبادرة الروسية الصينية هل يمكن أن تصبح خارطة طريق لتسوية الأزمة الكورية والتي تعتمد على التجميد المزدوج بوقف التجارب الصاروخية وعدم اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تصعيد الاستفزازي، وهل تقبل بها الأطراف؟
التي دعمت دعمتا الولايات المتحدة في قرار مجلس الأمن هي أيضا معنية بنفس الوقت أن تتوصل إلى حل سلمي وقادرة على فرض نوع من الحل إذا كانت الولايات المتحدة في الواقع راغبة بأن تجد حلا سياسيا لهذه الأزمة دون زيادة الأعمال الاستفزازية ضد كوريا الشمالية. لذلك الفرصة للحل الدبلوماسي هي الأمثل في مثل هذه الظروف، ولا يمكن أن العالم أن يتوقع حربا عالمية ثالثة في ظل اتحاد الدمار الشامل المتوفر في الطرفين.
المتخصص في الشؤون الأسيوية دكتور وائل عواد، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
ننتقل بالحديث مستمعينا الكرام لمزيد من المتابعة، أيضا ينضم إلينا دكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا بك، أهلا وسهلا.
دكتور، يعني الأزمة الكورية تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم، كوريا تقوم بتجارب صاروخية، وواشنطن والأمم المتحدة تصعد من جهة أخرى بعقوبات على بيونغ يانغ. إلى أي حد من الممكن أن يصل التصعيد، وما هي حلول التسوية؟
أنا أعتقد أن كل هذه الأمور فيما يتعلق بكوريا الشمالية وبيونغ يانغ، أعتقد أن الوضع لن يكون هناك مواجهات عسكرية إطلاقا، يعني منذ فترة طويلة جدا وهناك عداء بشكل أو بآخر بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا تنسى أن روسيا والصين أيضا تدخلت في الموضوع، وأتصور أنها في صف بشكل أو بآخر كوريا الشمالية، وأمريكا تنسى تماما أنها إنما تعيد بشكل أو بآخر الحرب الباردة الجديدة. لكن لن تكون مواجهات عسكرية، أنا أعتقد أن المواجهات العسكرية ستكون في الشرق الأوسط هذه المرة وبسبب قطر، لكن بين وقت وآخر تظهر هناك مشكلات بين بيونغ يانغ من ناحية وبين واشنطن من ناحية أخرى، لكن هذا من قبيل زر مات في العيون. دائما خلافات موجودة، لكن لن تصل أبدا إلى حرب ومواجهات عسكرية بين الجانبين. فقط المواجهات العسكرية تميل ناحية الشرق الأوسط من جانب الربع العربي والدول العربية، ومن جانب آخر قطر وتساندها بشكل آخر الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم دكتور، يعني من المستفيد من إقامة هذه الحرب الباردة؟
المستفيد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عبر رئاسات مختلفة، أوباما وقبله جورج بوش الأب والابن. أعتقد أن هذا تراث قديم، تراث قديم تحرص عليه أمريكا من ناحية أخرى، لأنها استفادت من هذا الوضع المتوتر بشكل أو بآخر. تريد أن تفرض وصاياتها على بيونغ يانغ، لكن هذا مرفوض تماما، وتريد أن تفرض وصاياتها على العالم باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم. هي تتصور أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه لم تصل بعد روسيا باعتبارها ورثة الاتحاد السوفيتي السابق إلى سابق عهدها، ولم تحد محل الاتحاد السوفيتي، وبالتالي ترى أنها الوحيدة الدولة الأقوى في العالم، وبالتالي لا تريد أن تدخل النادي النووي دولة أخرى مثل كوريا الشمالية. أيا كان الأمر، هي تحاول بقدر أو بآخر يعني إحياء الحرب الباردة الجديدة، مع أنه الزمن تغير ولم يعد هناك مجال إطلاقا الحديث عن حرب باردة بمختلف درجاتها.
طيب كيف تؤثر الأزمة الكورية على المنطقة الآسيوية في ظل وجود تقارب أمريكي مع دول مجاورة لبيونغ يانغ؟ وهل تصرف هذه الأزمة أنظار واشنطن عن المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط؟
بالعكس، أنا أتصور أنه يعني بين وقت وآخر يحدث هناك شد وجذب فيما يتعلق بكوريا الشمالية، لكن الواقع العين الحقيقية لأمريكا على الشرق الأوسط. أنا أتصور أن الحرب العالمية الثالثة ستكون ضد الإرهاب، وستكون في الشرق الأوسط هذه المرة. المرة الأولى كانت في الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعرف به الرجل المريض أوروبيا، والمرة الثانية كانت في البلقان، والمرة الثالثة أعتقد أنها ستكون في الشرق الأوسط. بين وقت وآخر يحدث شد وجذب حتى مع كوريا الشمالية، متصورين أن يمكن أن تندلع حرب هناك. لن تندلع حرب إطلاقا في كوريا الشمالية، لكن الحرب المتوقعة يمكن أن تحدث شرارتها الأولى في الشرق الأوسط.
نعم، أخيرا الأمين العام للأمم المتحدة قال إن تصرفات كوريا الشمالية تنسف إمكانية الحوار، لكن من الأساس هل تستطيع الأمم المتحدة إقناع الجانبين بوقف التصعيد بحل سلمي ودبلوماسي وسياسي؟ وما هي إمكانية تصاعد الأزمة إلى ما هو أكبر من مجرد يعني تجارب وتهديدات واستعراض عسكري؟
يمكن للأمم المتحدة أن تفعل ذلك بالفعل، وأن تحيي الحوار بين واشنطن من ناحية وبيونغ يانغ من ناحية أخرى، أو بالأحرى بين واشنطن وبين روسيا باعتبارها وليس حد الشت السواق ومؤيدة بشكل آخر لكوريا الشمالية. لكن إذا يعني ابتعدت للأمم المتحدة عن أن تكون تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، للأسف الشديد البعض يعتبر أن الأمم المتحدة يعني هي صالة كبيرة تعلن فيها القرارات المأخوذة سلفا في البيت الأبيض، والبعض الآخر يرى أن الأمم المتحدة قد ماتت وشبعت موتا في أحداث سراييفو وخرجت فات الوفاة في بغداد. لكن على أي حال أعتقد بشكل أو بآخر إذا تحررت من سطوة الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد الأمم المتحدة، يمكن أن تقوم بدور فعال لخدمة السلام العالمي، وأن يكون حوار بين واشنطن من ناحية وبين بيونغ يانغ من ناحية أخرى. لكن في ظل عدم الثقة فيها وأنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن بين وقت وآخر تخرج تصريحات من هنا وتصريحات من هناك. ويزيد من هذا أن ترامب نفسه ليس سياسيا محنكا، هو رجل أعمال، وبالتالي ترك الأمور يعني لتيلرسون وزير الخارجية، لأن في فرق في أمريكا الآن. نجد أن هناك اتجاهين أو تيارين سياسيين، تيار يعني خاص تيلرسون يلعب الدبلوماسية بشكل أو بآخر، لكن ترامب أعتقد أنه بعيد تماما عن الجو الدبلوماسي.
أستاذ العلاقات الدولية دكتور سعيد اللاوندي، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.